قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقات المباركات بإذن الله تعالى وبرنامجكم أعظم آية ولا يزال الحديث متصل بمشيئة الله تبارك وتعالى حول هذه الآية العظيمة آية الكرسي أعظم آيات القرآن الكريم يسعدنا ويشرفنا أن نكون مع ضيفنا الكبير أستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة مرحبا فضل الدكتور
مرحبا شيخ مصطفى
أهلا وسهلا بك وصلنا في هذه المحطة النورانية في الكلام عن آية الكرسي إلى هذا الاسم العظيم من أسماء ربنا الكريم سبحانه وتعالى وهو يحدثنا عز وجل حديث الإله الكبير المتعال إلى عباده القاصدين إليه الفقراء إليه الله لا إله إلا هو ثم بعد هذه المقدمة الإلهية عن توحيد الله عز وجل يبدأ باسم الحي الحي يتضمن حياة فهو سبحانه وتعالى حي بذاته ومحيي سبحانه وتعالى لغيره هذا كلام لا أستطيع أنا أن أواصله أترككم مع فضيلة الدكتور محمود الرضوان العلاقة بين الحي والأحياء وهذه الصفة التي يتصف بها رب العالمين سبحانه وتعالى وما تتضمنها وما له علاقة بالعباد أيضا ما هي القصة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد أن ذكر رب العزة والجلال كلمة التوحيد فقال الله لا إله إلا هو الحي ذكر اسم الحي كاسم مطلق في الدلالة على وصف من أوصافه بنسميه وصف ذاتي يعني من أسمائه الحسنى الحي ومن أسمائه المحيي مقيدا بالموت عشان كده واحد يقول لك إيه اسم المحيي إن ذلك لمحيي الموت ليه ربنا سبحانه وتعالى ذكر المحيي اسما مقيدا ما وردش في القرآن إلا مقيد مقيد يعني إيه يعني مضاف للموتى مقيد بأن لازم يحيي الموتى لأن ما فيش أصلا حي سواه فكل ما سوى الله حياته قائمة على إحياء الله عز وجل ولذلك احنا بنفرق بين امرين بين الحياه كوصف ذاتي لله ومعنى وصف ذاتي يعني ايه يعني صفه لا يمكن تصور الاله بغيرها يعني لا نتصور وجود الاله بغير هذه الصفه فمش ممكن يكون اله هو ميت سبحانه وتعالى فعشان يكون اله لازم يكون حي فاخبرنا عن وصف الحياه فالحياه ازليه وابديه ولا تتعلق بمشيئته يعني ممكن واحد يقول لك هل يشاء الحق سبحانه وتعالى أن يميت نفسه نقول له الكلام ده لو قلت انت لو انت يعني حب هو يحرج الواحد يقول لك ايه لو انت قلت لا يبقى عاجز ولو قلت يبقى الاله ميت يبقى وضع الانسان في تناقض في حيرة فنقول له لا لان فرق بين الحياة والاحياء الحياة وصف ذاتي لرب العزة والجلال أزلا وأبدا لا يتعلق بمشيئته لأن لو قلت لك أنه هل يميت نفسه وأن الحياة وصف من أوصاف فعله إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها فإن شاء أن يكون حيا شاء وإن شاء أن يكون ميتا شاء نقول هذا معناه أنك بتقول أن الكون هل له إله ولا ملوش إله؟ لأنه في حال موته من الذي سيدبر الكون؟ يبقى لازم يكون الإله حي على الدوام أزلا وأبدا. فنقول الحياة وصف ذاتي لله، وصف كمال، لا يمكن تصور الإله وهو ميت. فالحياة وصف ذاتي.
وهذا السؤال أصلا يعني سؤال بدعة يعني. هذا السؤال لو فرض سأله أحد الناس هذا سؤال منكر، لأنه تعارض يعني إذا كان السائل مؤمنا يتعارض مع نص القرآن وتوكل على الحي الذي لا يموت.
لا يموت،
خلاص القضية.
السؤال ده بيجي في الغالب من النصارى أو غيره لما يشككوا مسلم في ديني فيسألوا السؤال ده. فيجي على وصف ذاتي لابد أن يكون في الإله ولا يمكن تصور الله بغيره، زي ما ثبت في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في اسمه الحي وكذلك في القيوم. فيقول لك إيه، هل ربنا سبحانه وتعالى قادر على أن يحيي ذاته أو يميت نفسه؟ فالسؤال ده ما ينفعش بحق الله عز وجل، لأن معناه كأنك بتقول الكون له إله ولا ملوش إله. ما هو معنى أنه هو يميت نفسه يبقى المعنى كده الكون حيبقى بغير إله، فإنك بتقول في إله ولا فيش إله. بخلاف الإحياء، الإحياء بيبقى لغيره، لأن إحنا لما قلنا في المرة اللي فاتت إن ربنا سبحانه وتعالى بدأ بالحي ليه؟ عشان يبين أن ما سواه من المعبودات الأخرى ميتة، يبقى أنت ستعتمدون على ميت وتوكل على الحي الذي لا يموت.
حتى النوم يسمى موت.
يسمى موت،
يعني الغياب عن الوعي يسمى موت.
الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل أخرى لأجل مسمى، فسمى النوم موتا.
ومن أدعيات النوم واليقظة المأثورة.
نعم.
الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا
وإليه النشور.
إحنا كنا نايمين مش ميتين. سبحان الله.
سبحان الله. نرجع لقضية الفرق بين الحياة والإحياء. لأن من الغريب أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر بعد آية الكرسي أن لا إكراه في الدين، للآية اللي جت بعد آية الكرسي على طول. بعد ذلك قال الله ولي الذين آمنوا، الآية اللي بعده. الآية اللي بعد كده أو ثلاث آيات متتاليات ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها صفة الإحياء لغيره. فقال في أول آية ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فذكر صفة الإحياء. الآية اللي بعدها مباشرة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، صفة الإحياء. الآية اللي بعدها على طول في سورة البقرة لإبراهيم عليه السلام يقول رب أرني كيف تحيي الموتى. فإيه العلة أن ربنا سبحانه وتعالى يذكر، شوف ده آية الكرسي وعظمتها بقى، أن يذكر في الآية اسم الحي ويذكر بعدها اسم المحيي، أو يذكر بعد وصف الإحياء، يذكر وصف الإحياء اللي دل عليه أو تضمنه اسم المحيي. لأن المسألة هنا ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبين أن مصدر كل الحياة في هذا العالم مردها إلى الحي الذي لا يموت،
هو يحيي ويميت،
هو يحيي ويميت. فدلوقتي مش مردها إلى ذوات المخلوقات التي عبدت من دون الله، إلى المعبودات الأخرى. يعني دلوقتي في وصف الحياة مش ممكن حنتصور حي إلا إذا كان له تأثير. يعني له تأثير إزاي؟ يعني نقول حتى إحنا فينا كبشر كده، أي واحد حي الطفل ساعة ما بتولد تلاقي له صريخ وصوت وإزعاج، وأحيانا بيبقى إزعاجه أكتر من إزعاج الراجل الكبير في السن. أي واحد قاعد فله متطلبات، فطول ما هو فيه نفس وفيه حي يبقى هياخد نفسه وهيتكلم وكده، يعني ده في البشر كده. أي واحد حي لازم يكون له تأثير. فإذا كان الأمر كذلك وحياتنا إحنا حياة عن نقص، فما بالك بالحي الذي لا يموت. فمصدر الحياة في هذا العالم مردها إلى إحياء الحق سبحانه وتعالى. ولذلك هنا لما ذكر وصف الحياة إنها حياة دائمة أزلا وأبدا، يبقى مرجع كل حياة في العالم لازم تكون له، وهي من تأثير خلقه وليس ظهور الحق فيها كما تقول الصوفية. يعني الصوفية بيقول لك إن ربنا هو اللي ظهر في هذه الأشياء، نقول لك لا، هذا يعني وجود المخلوقات سببها صفات الحق سبحانه وتعالى، مش ذاته اللي طلعت فيه. يعني علة كل شيء صنعه، السبب في وجود الأشياء صناعته لها، ولا علة لصنعه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله تبارك وتعالى خلق الأشياء لأنه الحي الذي لا يموت. لكن لما نيجي بقى لصفة الإحياء اللي هي صفة برضه أزلية وأبدية رب العزة والجلال، إن شاء أحيا وإن شاء أمات. يعني عشان الحتة تتضح بصورة علمية شوية، عايزين نفرق بين عدة أشياء، بين وصف الحياة ووصف الإحياء والفعل أحيا، وكذلك برضو بالنسبة للصفات الذاتية، إيه الفرق بين العزة والإعزاز وأعز أو أزل؟ نقول على العزة صفة ذاتية لله، يعني هو كده مش ممكن يبقى إله إلا هو عزيز، الإله ما يكونش ذليل، ولله العزة، سبحان ربك رب العزة، فالعزة نسميه صفة ذاتية، هو صفة جميع. نعم، فلما نتكلم على الإعزاز، الإعزاز وصف فعله، يعز من يشاء ويذل من يشاء، الإعزاز وصف فعل. طب إمكانية الإعزاز دي وصفة الإعزاز عند ربنا أزلا وأبدا، لكن أعز يبقى لازم ترتبط ببداية ونهاية، لأنه فعل، زي ربنا سبحانه وتعالى مثلا بيقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلم نقول عليها فعل. طب والتكليم نقول عليه وصف فعله. طب والكلام وصف ذاته سبحانه وتعالى. كذلك بالنسبة للحياة نقول على الحياة وصف ذات لله. طب والإحياء وصف فعله، وأحيا أحيا يبقى فيه بداية وفي نهاية.
الذين عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى، معتزلة وغيرهم، ماذا كيف تعاملوا مع اسم الله الحي وأثره في الحياة؟
هم لم يفرقوا بين صفة الذات وصفة الفعل. ليه؟ لأن هم في الأصل شبهوا الخالق بالمخلوق. يعني دلوقتي مثلا يقول لك إيه فلان ده هو خبير صنايعي، نقول فلان ده صنايعي، هل اتولد صنايعي ولا اكتسب الصنعة بعد أن كان عاجزا؟ اكتسبها بعد أن كان عاجزا. فقال لك هو مش ممكن هيعمل صنعة إلا لما يكتسب الصفة، فأرادوا أن يطبقوا ذلك على الحق سبحانه وتعالى، قالوا مش هيبقى خالق
إلا إذا أوجد،
مش هيخلق الأشياء إلا إذا اكتسب الوصف. يعني دلوقتي عشان نقول هو هيخلق يبقى معنى ذلك اكتسب صفة ما كانتش موجودة قبل كده، ان هو هيرزق يبقى لازم يخلق، لازم يكون اللي خلقهم موجودين معاه في الازل عشان نسميه رازق. وهذا الكلام قاسوا فيه الخالق على المخلوق، وهو سبب ضلالهم، يعني سبب ضلال المتكلمين من الجهمية او المعتزلة او حتى الاشعرية من المتكلمين في نسبة الاوصاف لرب العالمين، انهم بيقيسوا الخالق على المخلوق في صفاته، فقول لك هذا اكتسب الصفة بعد ان لم تكن. والله تبارك وتعالى يقول لك يعني ليس بحادث، ولذلك نفي الحلول الحوادث عن الله عز وجل، نفي الحدوث عن الله، هو ربنا ليس كمثل شيء اصلا في ذاته وفي صفاته وفي افعاله، فازاي تشبه ربنا سبحانه وتعالى بالمخلوقات وبعد كده تيجي تعطل عنه الصفات؟
ما فيش قاعده قياس اصلا، يعني
ما لا يقاس على الخالق، ليس كمثل شيء، فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. وربما تتضح هذه عند الحديث عن قول لا تاخذوا سنه ولا نوم. لكن في صفه الاحياء ربنا سبحانه وتعالى بيّن مواقف الناس من هذه الصفة بعد آية الكرسي على طول، ليبين أن الناس من هذه الصفة إما واحد بينزع ربنا فيه، فبقول أنا اللي بإيدي الإحياء والإماتة، اللي هو النمرود بن كنعان، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فأراد أن يتشبه بالله عز وجل في هذا الوصف وقال أنا أحيي وأميت. بس هنا في نقطة معينة بقى، هي إيه؟ إن إحيائك وإماتك إنما هي مستمدة من صفة ذاتك أنت، وصفة ذاتك أنت مردها لإحياء الحق سبحانه وتعالى. يعني شايف النقطة دي يا شيخ مصطفى؟ يعني اللي بيقول أنا أحيي وأميت، النمرود بن كنعان، هو طبعا لا يحيي ولا يميت، ولكن بيقول لك إن اعتبار الأخذ بالأسباب أن يأمر ب إحياء شخص، يعني تركه دون أن يقتله أو يقتل شخصا فيميته، هو ده قصد النمرود بن كنعان. لكن تعالى شوف كده، هو يريد أن يتشبه بالله فيجعل وصف الحياة وصف ذاتي له، مش محتاج ربنا سبحانه وتعالى في حاجة فيه، في حين أن دي الحقيقة أبدا. الحقيقة أن الله عز وجل هو الحي، لا إله إلا هو الحي، فالحياة مصدرها منه، هو وحيد بس الحي، وما سواه ميت. فلما منح النمرود بن كنعان وصف الحياة لأنه محيي الموتى فأحياه، فلما أحيا النمرود بن كنعان أراد النمرود أن يقول إن الإحياء والأمات مردها إلي أنا، فقال أنا أحيي وأميت. ولذلك إبراهيم عليه السلام
في قول النمرود هذا يعني عايزين نذكر قول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليه فيها أنه من قتل
نفس كتبنا عن النفس من نفس والعين والعين
ومن قتل نفسا بغير
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نسبة الإحياء إلى العبد باعتبار أخذ الأسباب بس الأخذ في الأسباب، لكن هو نفسه يحيي أو يميت لا، الإحياء والإماتة حق الرب العزة والجلال، ولذلك دي محتاجة حتى نفرد لها يعني حلقة في أعظم آية على حق الإحياء والإماتة. لماذا قبح الله تبارك وتعالى قاتل النفس والمنتحر والمعتدي على الآخرين؟
وطالب هذا لا يخرج عن قدر الله عز وجل.
نعم، لأن هو يعني سبحان الله الحق سبحانه وتعالى أراد من وصف الحياة اللي ذكروا وتضمنوا اسم الحي، ومن وصف الإحياء اللي ذكروا في اسمه المحيي للموتى، أن يبين أن ما سواه لا يملك هذا ولا يملك ذاك، لا يملك وصف حياة ذاتية ولا يملك وصف الإحياء. ولذلك حصلت المناظرات دي، يعني المناظرة الأولى حصلت
زي ما حضرتك أشرت، ده ربما يكون من باب تعظيم شأن القتل، يعني خطورة هذه الجريمة وتعظيم الأجر في باب من أبواب الفقه اسمه إحياء الموات.
نعم،
يعني حتى يلفت النظر إلى إلى إلى
عظيم. عمر الخطاب قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، أحياها يعني أخذ بالأسباب في نمائها
واستصلحها وما إلى ذلك.
أنا بس عايز أركز على موقف الناس من وصف الإحياء لرب العزة والجلال، إزاي إن هو حق ربنا وليس لسواه. فذكر ثلاث أنواع، واحد كافر بهذه الصفة تماما، وواحد متردد فيها، وواحد مؤمن بها إيمان كامل بالتسلسل كده. الكافر اللي هو النمرود من كنعان، وحاج إبراهيم فيها أن أتاه الله الملك، يعني عشان ربنا سبحانه وتعالى أعطاه الملك بجدر ربنا سبحانه وتعالى في وصف انفرد به، على اعتبار ان ما سوى الله اصلا هو العلة في 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 ذكر صفة الاحياء هنا، ان ما سوى الله لا يملك ذلك، فكيف تتوجهون اليه؟ يعني العلة في ربطها بآية الكرسي، ان آية الكرسي جاءت لعبادة الله وحده ونفي كل الاوصاف الداعية لعبادة غيره. فانتوا لما تتوجهوا الى الموتى وتقول لي ده هو قطب وبيأثر في الكون، حتى لو كان حاله زي حال النمرود ابن كنعان، هل حيفيدك بحاجة؟ أبدا. يبقى في هذه الحالة لما نفى عمن سوى كل هذه الأوصاف أثبتها لرب العزة والجلال. فضرب هذه الأمثلة الثلاثة فقال ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. فلتوصل به يعني الجرأة أو التبجح على أن يقول أنا أحيي وأميت في منازعة الحق سبحانه وتعالى وليس أخذا بالأسباب، يبقى في هذه الحالة ما ينفعش الكلام معه، تجي له من حتة تانية.
أنا دكتور أنا وأنت بتكلمني الآن أشعر ببركة هذا البرنامج والكلام عن آية الكرسي، أنها يعني تنظر لقضايا التوحيد ثم ينتقل الأمر إلى النزول إلى ساحة المعارضين والمخالفين والمحاججين، كما نزل بعد الآية دي مباشرة الكلام عن لقاء عقيدة بين إبراهيم وبين النمرود.
وبين النمرود
يعني تطبيق في قضايا المجادلة يعني. نعم.
لا هي آية الكرسي سبحانه هي أعظم آية ليه؟ لأن فعلا فيها من المعاني معاني التوحيد والرد على المخالفين ما لا يمكن حصره. يعني حتى شوف في هنا ربنا سبحانه وتعالى يذكر، يبدأ الأول من مناظرة النمرود بن كنعان، اللي هو النمرود بن كنعان ده كان من أكفر الخلق، ادعى الربوبية بيسموه شرك التعطيل، إن أراد أن يعطل وصف الخالق سبحانه وتعالى في وصف الإحياء. وفي ما أنت لو طعنت في وصف الإحياء هتطعن في صفة الحق سبحانه وتعالى اللي هي الحياة نفسها. إذا كنت أنت بتحيي وتميت، طب أنت حياتك أنت. فلذلك إبراهيم عليه السلام أراد أن ينقله نقلا مباشرا إلى تدبير أمور الحال، فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فإبراهيم أراد أن يقول له إن الشمس موجودة قبلك،
حاجة لا تحتمل المجاز اصلا
ما فيش فيها لفت ولا دوران.
يعني انا
الشمس موجودة قبلك هل تعترف بذلك؟ هقول لك طبعا موجودة قبله لان العقلاء كلهم عارفين ده مولود بقاله كم سنة ولا بتاع. طيب انت كنت انت فعلا بيدك تدبير امور ومن ضمن التدبير الاحياء والاماتة، فهل تستطيع ان تأتي بها من المغرب؟ ان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبغت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، فسمه ظالما لأنه تجاوز حده في كونه عبدا المفروض يتوجه إلى الله بالعبادة إلى منازعة الحق سبحانه وتعالى في وصف الربوبية. اللي أعجب من كده بقى اللي بعده، اللي بعدها واحد هم ذكروا أن الشخص ده شاك، مرة يقول لا ده عزير، ومرة يقول واحد مر على قرية وهي خاوية على عروشها، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها.
حلبة أخرى من حلبات العقيدة،
من حلبات الصراع اهو. شوف هو مر على قرية وهي خاوية على عروشها، يعني قرية الناس فيها موتى وعظام، وقالوا دي تقريبا فلسطين بعد الخراب البابلي، يعني من ضمن ما قيل يعني. لكن القصة دي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها،
لكن قضية حياة وموت،
حياة وموت. أن يحيي هذه الله بعد موتها، إزاي يعني بعد العظام دي ما أصبحت يعني رماد، ربنا سبحانه وتعالى سيعيد فيها الحياة مرة أخرى. فربنا سبحانه وتعالى جعل عبرة، وعبرة لكل الناس من بعده، سواء اليهود والنصارى أو كان أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، كان معاه حمار وكان معاه شراب عصير أو ما شابه ذلك، وكان معاه فاكهة قيلتين أو ما شابه ذلك.
يعني هذا السؤال دفع ثمنه قرنا من الموت،
قرنا من الموت عشان يثبت له وصف الإحياء.
سبحان الله العظيم،
ما هو يشوف حياة الحق سبحانه وتعالى وإحياءه وإمادته علشان هذه الأمثلة،
حتى لا ينازع أحد في أسماء الله وصفاته،
توجب على الشخص إذا علمها وأدركها أن يشهد أن لا إله إلا الله
سبحانه وتعالى.
ما فيش غيره يقول لا إله إلا الله على طول، لا معبود بحق، هو ده التوحيد. آية الكرسي جاءت على أساس تأخذ بقلوب الناس إلى عندما يسمعون إلى لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، تجد التوحيد يتجلى في القلب. ولذلك الآية دي وردت في الكتاب المقدس عند النصارى الآن في أيديهم، يعني أي واحد من النصارى يفتح الكتاب المقدس هيلاقي الآية دي موجودة عندهم، وإحنا نذكر لهم طرف منها. بيقول لك إن هو أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ هو المفسرون يقولون أنه مات على الضحى كده الصبح طلوع الشمس، وبعثه الله قبل المغرب. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، بقالك 100 سنة نايم. وهنا صوت سمعه، إما يكون ملك أو ما شابه ذلك، صوت سمعه قال لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، يعني لم يتغير،
موت حقيقي.
موت حقيقي،
فأماته الله.
وغير كده هو موت تحللي، يعني مات فيه وتحول لعظام بنفس الطريقة اللي هو إيه شايفه، بخلاف أهل الكهف. أهل الكهف كانوا أحياء وهم نيام، يعني نوم بمعنى الموت. أهل الكهف كانوا أحياء بأجسادهم، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، وربنا سبحانه وتعالى وصفهم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، لكن هم نايمين وبيتقلبوا في سورة الكهف في أهل الكهف. لكن هنا ربنا سبحانه وتعالى أماته موت تحلل فيه العظم، وكان معاه حمار أماته أيضا. فأراد الله أن يبين له زي ما الحمار اتكون أنت تكون.
يا سلام،
يعني خلي بالك اللي هيشك في إحياء الحق سبحانه وتعالى هيبقى مثله زي الحمار. شايف أنت المثل في الربط يا شيخ مصطفى؟
يا سلام،
يعني أنت عايز تعرف إزاي أبص للحمار، شوف الحمار هيتكون إزاي. فربنا سبحانه وتعالى بيقول له إيه؟ فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن. قل له كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم.
والذي لا يفهم ما يحمل من علم وما يتلى عليه من آيات بينات فهو في نفس المثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا
كمثل الحمار. لكن شوف المثل، فقول له إيه؟ وانظر، قل له فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، يعني لم يتغير. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، عشان أنت نظرت كده قلت ازاي ربنا يحيي هذه بعد موتها. وانظر الى حمارك واجعلك آية الناس، وانظر الى العظام كيف ننشزها.
يعني السؤال ده كان استعظاما عن أن يحيي الله سبحانه وتعالى، يعني لم يرى كمال قدرة الله سبحانه وتعالى.
هي دي النقطة، ولذلك هو قال بعدها أعلم أن الله على كل شيء قدير
سبحانه وتعالى.
يعني هو الآية هنا واضحة في انسياقها وفي تساجمها وفي انسجامها وفي بلاغتها ودقتها. شوفوا النص، لأن احنا لما نجيب النص اللي عند النصارى في الكتاب المقدس ونقارن بينهم عشان نشوف هي دي هي اللي عندهم ولا لا، وليه إن هم قالوا عزير مع أن الآية لا تحتملها، هي تحتمل واحد مر على بيت المقدس او على قرية الله اعلم هي ايه بالظبط بعد خرابها، وان يعني ازاي ربنا هيحيي هذه بعد موتها. فاماته الله 100 عام ثم بعثه، قال لقد لبثت الى ان قال فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر الى العظام كيف ننشزها نجمعها ونركبها ثم نكسوها لحمة. فبدأت الاول العظام تتكون وبعدين اللحم وبعد كده اللحم الدم يجري فيه وبعد كده الجلد يكسوها ثم نكسوها لحمة. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هو المفترض المؤمن يقول أعلم أن الله على كل شيء قدير ويؤمن بذلك إيمانا يقينيا دون شك. شوف بقى يا شيخ مصطفى هنا النص اللي ورد عند النصارى في الكتاب المقدس، هو بيقول على الشخص، ولذلك هم خدوا بعض التفسير من الإسرائيليات، لكن احنا ما نبصش لها كده، احنا نبص مين اللي قال الكلام ده. محمد صلى الله عليه وسلم نقل هذا عن رب العزة في القرآن. فلما واحد يقرأ الكلام ده هو ويسمعه بعد ما يكون عارف باللي عندهم مين هم هم.
نعم.
قول كانت علي يد الرب، يعني نعمته،
ده النص اللي عندهم
اللي عنده بيه موجود.
أرجو ان احنا ناخده في احنا الحلقة وشاكت ناخد النص
بسرعة
مطابقة لآية
كانت على يد الرب فأخرجني بروح الرب وأنزلني في وسط البقعة وهي ملآنة عظاما، اللي هو أو كان لفئ مر على قرية وهي خوية على عروشها مليانة، يعني إيه قال أن في هذه اللبنة وأمرني عليها من حولها أو كالذي مر على قرية وهي خوية على عروشها، وإذا هي كثيرة جدا على وجه البقعة وإذا هي يابسة، فقال لي يا ابن آدم أتحيا هذه العظام. هم بيقولوا بقى إن
أنا يحيي هذه الله
بعد موتها. فقال له يا سيد الرب أنت تعلم. القصد عشان الوقت أن بس أجيب الحتة اللي هي في الآخر وهم بقى يرجعوا للنص فيها. فبقول له إيه، هكذا قال السيد الرب لهذه العظام، ها أنا ذا أدخل فيكم روحا فتحيون العظام، وأضع عليكم عصبا وأكسيكم لحما وأبسط عليكم جلدا وأجعل فيكم روحا فتحيون وتعلمون أني أنا الرب.
يا سلام، يعني أعلم أن الله على كل شيء قدير.
وبعدين إيه، عشان تعرف أن الله على كل شيء قدير، هو بيقول أنا أحسست، هو نفسه الشخص ده بيقول فتنبأت كما أمرت وبينما أتنبأ كان صوت وإذا رعش فتقاربت العظام كل عظم إلى عظمه، ونظرت وإذا بالعصب واللحم كساها ثم نكسوها إيه
لحما
وبسط الجلد عليها.
حتى نفس الألفاظ القرآنية،
نفس الألفاظ القرآنية بس الترجمة نفسها تخرجك عن المعنى القرآن أو عن النص القرآني، في حين هي نفس القصة ونفس الوضع، واحد مر على قرية
مطابقة،
وده لغاية الوقت موجود لغاية النهاردة. الكلام في الكتاب المقدس في حزقيال 37 من 1-8. أنا لما قرأتها وإحنا بنعمل في الكتاب ثم شتمت، سبحان الله،
أنا ما كنت من مشكات واحدة،
من مشكات واحدة خرجت، من مشكات واحدة ألقى إلى واحد، سبحان الله. بقي بس الحديث إن كان في الحلقة متسع عن
هو الحلقة للأسف ليس فيها
إبراهيم متسع. عليه السلام وهو يقول رب أرني كيف أتحي الموت.
طيب إن شاء الله نكملها، لكن من قرأ هذا في سفر حزقيال
وقرأ كلام الله تبارك وتعالى
وكلام الله سبحانه وتعالى ليس له إلا أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله
وأن محمد
رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم. بهذه المتعة الروحية والعقلية والنفسية عشنا في هذه الحلقة مع صفة الله، اسم الله الحي في آية الكرسي، أعظم آية الله لا إله إلا هو الحي. ولذلك نشكر باسمكم فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني على هذا التطواف الجميل، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة، جزاك الله خير دكتور، بارك الله فيك. ونشكر لمخرجنا هشام النجار، وحتى نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله من برنامج أعظم آية، أستودعكم الله وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض،